بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيهات في المقام. فرغنا بحمده عز وجل من المسألة التي كانت تتعرض إلى حرمة الكذب بما يرتبط بها من نقاط مذكورة في المتن، وهناك أمور لم يتعرض إليها في المتن نذكرها ضمن تنبيهات. التنبيه الأول: حكم الإخبار مع الشك. إذا أخبر شخص عن نزول المطر مثلا، فتارة يكون جازما بنزوله ويخبر بنزوله فهذا صدق، أو يخبر وبعدم نزوله والمفروض هو معتقد بنزوله فيكون كذبا، هذا واضح. وأما إذا لم يكن معتقدا بنزوله بل كان شاكا، فالإخبار عن نزوله يكون محرما وكذبا أو لا؟ إذن التفتوا إلى ما نريد أن نبحثه. بحثنا إذن وين؟ أريد أكرر، ما إذا الإنسان جازم بأن المطر نزل ويخبر بالنزول هذا صدق، يخبر بعدم النزول هذا كذب. أما إذا شاك ويريد يخبر بالنزول أو يخبر بعدم النزول ما يأثر، فهذا جائز، أو يكون يسكت لا يخبر بالنزول لا يخبر بعدمه. والكلام يقع تارة فيما تقتضيه القواعد بقطع النظر عن الروايات، وأخرى بلحاظ الروايات. أما القاعدة فهي تقتضي التفصيل بين أن نفسر الكذب بمخالفة الاعتقاد أو بمخالفة الواقع، وهذه قضية قد تعرضنا إليها في بداية دخولنا في مسألة حرمة الكذب. ونقلنا عن النظام أنه يقول المدار على الاعتقاد، وعن الجاحظ أن المدار على الاثنين معا، الاعتقاد والواقع، ولكننا استظهرنا أنه المدار على الواقع. غايته يكون المكلف معذورا لو أخبر وكان يعتقد أن ما أخبر به هو الواقع ولكن لم يكن هو الواقع، فالكذب متحقق غايته يكون معذورا. هذه قضية ليست مهمة، المهم هذا أريد أقوله، لا يشغل بالك أن المدار في تحقق الكذب على مخالفة الاعتقاد أو على مخالفة، هذا لا يشغل بالك، وإنما الكلام هنا لو فسرنا الكذب بمخالفة الاعتقاد فالقاعدة تقتضي في موردنا، ولو فسرناه بمخالفة الواقع فالقاعدة تقتضي ماذا في موردنا الذي هو ماذا؟ الشك. إن فسرناه بمخالفة الاعتقاد ففي موردنا يرجع الشك إلى الشك في الشبهة المفهومية، إذ نشك أن مفهوم الكذب يختص بحالة ما إذا خالف الخبر الاعتقاد فقط أو يعم مفهومه، مفهوم الكذب حالة من؟ الإخبار مع الشك من دون اعتقاد. إذن الدوران بين سعة المفهوم مفهوم الكذب وضيقه والمناسب بمقتضى القاعدة في أمثال ذلك، بعد هذا من البديهيات، المناسب الذي تعلمناه ماذا؟ جريان البراء عن الزائد المشكوك، فإن المتيقن معلوم الحرم، متيقن الكذب وهو المخالف للاعتقاد متيقن الحرمة، وما زاد كلامنا بمقتضى القاعدة يا أخي العزيز، وما زاد نشك في شمول مفهوم الكذب له وبالتالي نشك في الحرمة، بس الشمول المفهوم الكذب مو مهم إلي، أي في الحرمة، فنجري البراءة ككل مورد شككنا في سعة المفهوم وضيقه، مثل القمار وحرام في الجملة، لكن هل مفهومه وسيع ويشمل مثل الحالات الطفيفة الذي نقول إذا نزل مطر اليوم أنا أعطيك هلقة، أنت تقول لا ما ينزل المطر، فحينئذ هذا مثلا قمار مثلا، نشك وبالتالي حرام، مجرى للبراء، هذا واضح. هذا إذن بناء على تفسير الكذب بمخالفة الاعتقاد يكون المورد من الشك في سعة المفهوم وضيقه مفهوم الكذب، وبمقدار بالمقدار الضيق قدر متيقن الحرمة، بالمقدار الزائد مشكوك الحرمة للشك في صدق المفهوم فنجري عليه على المقدار المشكوك فنجري أصل البراءة، هذا واضح بناء على تفسير الكذب بمخالفة الاعتقاد. وأما إذا فسرناه بمخالفة الواقع فربما يقال، ربما يقال إن المناسب هو البراءة أيضا، باعتبار أنه إذا كنت شاكا في نزول المطر فإذا كان في الواقع المطر وأنا أخبرت بيمن، مثلا وأنا أخبرت سخلينا بعد، أنا شاك في نزول المطر، فإذا كنت شاكا في نزول المطر فأشك أن إخباري مخالف للواقع أو ليس بمخالف للواقع، إذ يحتمل أنه إخباري عن نزول المطر ليس مخالفا للواقع بل مطابق للواقع، بناء قلت على جعل المدار في صدق الكذب على مخالفة الواقع، فهنا تصير الشبهة آنذاك، هاي الشبهة ايش راح تصير هنا في هالحالة ليست مفهومية لا تشتبه، هاي شوف شو تصير، موضوعية مصداقية، أشكا في أنها مصداق علما للكذب أو لا، إذا كانت هناك في إخباري مخالفة للواقع فيصير كذب حرام وإلا فلا، وشك في صدق الكذب المحرم في ثبوت الحرم وعدم ثبوتها شبهة موضوعية مجرى للبراءة ككل شبهة موضوعية. هكذا ربما يقال. إذن بناء على هذا النتيجة ايش راح تصير، القاعدة ايش تقتضي في كلا الموردين، يعني سواء فسرنا الكذب بمخالفة الاعتقاد أو فسرناه بمخالفة الواقع. في مورد الإخبار مع الشك في المخبر عنه أنه حاصل أو غير حاصل يكون مجرى للبراءة. إذ على تقدير تفسير الكذب بمخالفة الاعتقاد يكون المورد من الشبه المفهومية، فقدر متيقن يوجد، مقدار زائد مشكوك، تجري البراءة عن المقدار الزائد المشكوك. بناء على تفسيره بمخالفة الواقع تكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. إذ أشك أن إخباري هذا مخالف للواقع أو ليس بمخالف للواقع، فتكون الشبهة موضوعية تجري البراءة. هكذا ربما يقال، ولكن يمكن أن يقال بناء على تفسير الكذب بمخالفة الاعتقاد المناسب الاشتغال دون البراءة. والوجه في هاي نكتة ظريفة التفتوا إليها، والوجه في ذلك أنه يحصل لي علم إجمالي بأن أحد الإخبارين حرام، أحد الإخبارين ياهو يعني إما الإخبار بالنزول إذا كان النزول مخالفا للواقع، وإما الإخبار بعدم النزول إذا كان عدم النزول مخالفا للواقع. المدار قاعد نقول بناء على مخالفة الواقع، فأحد الإخبارين إذن حرام، فيصير المورد نظير أحد الإناءين، حتما ماذا؟ نجس أو خمر، حرام، يجب اجتنابهما. هنا مات بعد يجب اجتنابهما مع علم إجمالي بحرمة أحد الإخبارين. فلا يمكن أن تخبر بالنزول، ولا يمكن أن تخبر بمن بعدم النزول، فلا بد من تركهما معا. المناسب هذا إن قلت هذا إشكال أبو ساعة شنو 12 بالليل أو 11 ونص ما أدري. إن قلت المناسب هو التخيير دون الاشتغال، وذلك لأنني إذا أردت أن أخبر بالنزول المطر، فإن كان المطر واقعا نازلا قاعد ينزل ها، فالإخبار شي يصير صادقا، والصدق واجب. وإذا لم ينزل يصير الإخبار بالنزول ماذا؟ كاذبا، يصير حراما. فإخباري عن النزول يدور أمره بين الحرمة والوجوب، وهكذا إخباري بمن بعدم النزول يدور أمره بين الوجوب والحرمة، فحينئذ يكون المورد مورد التخيير. فالإخبار بالنزول يثبت فيه التخيير لأن يدور أمر بين الحرمة والوجوب، وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين ماذا الحكم؟ تخيير. وهكذا الإخبار بعدم النزول هم ما تدور أمره بين الوجوب والتحريم يكون مجرا علما للتخيير. هكذا قد ساعة 12 أو 11 ونص، فرد واحد خلي يجاوبني بكلمة واحدة أو كلمتين. لا بأس، الجواب أحسن، أحسنت. الجواب يعني قولوا الصدق ليس بواجب، هاي تبرزوا هذه الشبهة هي جاية منين. والجواب إن هذا مبني على أن الصدق واجب، فإذا قلنا الصدق واجب كما أن الكذب حرام، صحيح يصير المورد بين من دائر بين ال يصير دائرا بين المحذورين، بيد أن الصدق ليس مولانا، ليس بواجبين. لا يحتمل في حق فقيه، وأنا قاعد هنا بعض الأشياء أكو ماكو ما يحتاج لها بحث منا ومنا، رأسا نجزم بأنه لا يحتمل في حق فقيه أن يقول يحكم بأن الصدق واجب، إذ لو كان الصدق أولا يكفينا عدم الدليل، أولا يكفينا عدم الدليل، عدم الدليل على وجوب الصدق، إنما الدليل دل على حرمة الكذب. ومضافا إلى ذلك إذا كان الصدق واجبا، إذا كان الصدق واجبا طبيعي قد تجينا روايات تقول الصدق واجب لكن نفسره بعدم الكذب، سيجينا إن شاء الله. إذا أردنا نقول المهم هذا الذي أريد أقوله، إذا قلنا الصدق واجب هل تعلم ماذا يترتب؟ يعني من الصبح للليل الآن يكون أجي هنا أنا أقعد يوم الصح أنا أقعد وهي أخبر إخبارات، الآن ساعة بالعشرة صارت ساعة عشرة ودقيقة، بعدين أقول أن صارت ساعة عشرة ستني غير مثمرة، عندك الإخبارات هذا هواية، فكل خبر صادق حينئذ راح يصير شنو شغلتنا، كل واحد راح يصير ماذا ينشغل من الصبح لليل أو ما يقدر يبطل إلا بمقدار يلزم منه المشقة والحرج، شو وقت ما راسك داخ أو جعت تقدر ماذا شوية تأكل لك لقمة وبالعجل تلتزم. التفتت شريد أقولا يا ولا هذا منبه ماذا وجداني على أن الصدق ليس بواجب وإنما الكذب هو، قلت مضافا إلى عدم الدليل يكفينا هذا المحذور.
أنا يقدم إشكال صباحي
فقول
الاستصحاب غير استصحاب فاجرينا
يا هلا اسعد اصبر الناس، احنا مو على انه انا اريد اخبر السا، مو الكلام يريد يستند للاستصحاب ويخبر على طبق
اخبر قول انت ما تدري ما نازل
خب استنادا الى الاستصحاب اسدعنا عنه هسه لا هذا استصحاب سيجري هنا او ما يجري، افترض فرد واحد ما يعرف ذن الامور احنا ابدا. فاذا قلنا ارجع لاصل الموضوع، اذا قلنا الصدق ليس بواجب فما يتكون لك علم اجمالي دائر بين المحذورين، فيبقى ذلك الذي قلناه وهو ماذا؟ أنه علم إجمالي بحرمة إما الإخبار بالنزول أو الإخبار بمن بعدم النزول، واحد منهن حرام جزما، فالنتيجة إذن على هذا الأساس يلزم التجنب عن كلا الإخبارين، الإخبار بالنزول والإخبار بعدم النزول. إذن القاعدة صارت تقتضي القاعدة، لا تفوتنا هذه القاعدة، بناء على تفسير الكذب بمخالفة الاعتقاد الشبهة مفهومية نجري البراءة عن المقدار المشكوك الزائد، بناء على تفسير الكذب بمخالفة الواقع الشبهة تكون ماذا في مثل هذه الحالة ربما يقال موضوعية، ولكنه يرد عليه أنه صحيح افترض موضوعية ولكن بالتالي يوجد علم إجمالي بأن أحد الإخبارين إما بالنزول أو عدم النزول هو حرام فيلزم التجنب عنهما معا، وشبهة أنه المورد من موارد التخيير باعتبار أنه يعلم هذا الإخبار بالنزول إما واجب أو حرام يرد فيصير تخيير، يرده ماذا أن الصدق ليس بلازم وإنما الكذب حرام. أريد أواصل هذه القضية، هذا وربما يظهر من صاحب الوسائل أو من بعض الأخبار التي ذكرها صاحب الوسائل أن الصدق واجب، فإنه عقد بابا، هذا أذكره من باب الكلام يجر الكلام مو مهم، فإنه عقد بابا باسم الباب الأول من أبواب العشرة، واسمه هكذا باب وجوب عشرة الناس حتى العام بأداء الأمانة وإقامة الشهادة والصدق. والصدق وذكر بعض الأحاديث من قبيل صحيحة الشحام، قال لي أبو عبد الله عليه السلام، خلي نقاط، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث إلى آخره. جزء 12 صفحة 5 باب 1 من أبواب العشرة الحديث رقم 2. إن تعبير صاحب الوسائل في عنوان الباب وتعبير الرواية الشريفة يدلان على أن الصدق واجب، ولكن يرده إن هذا التعبير يقصد فيه من الصدق، ماذا يقصد فيه من الصدق؟ عدم الكذب. عاشر الناس بالصدق، يعني شنو عاشرهم بالصدق؟ عليك أن تتكلم بالصدق، يجب عليك أن تتكلم بالصدق. بأي معنى؟ يعني لا تكذب، مو أنه كل ما أكو صدق لابد. وهذا تعبير عرفي سائد بيننا، والمقصود في الحديث وفي عنوان الباب الذي ذكر صاحب الوسائل هو ذلك. وإلا قلنا يلزم منه ماذا؟ أنه شغلتنا تصير حينئذ هو الإخبارات الصادقة، والتعطيل يصير بمقدار الضرورة أو 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 أي يعني شهي نفسه، يعني لا تكذب. يعني مقصودك أنت شنو؟ يعني لا تكذب. مقصودك هذا بعد بالتالي، إذا أردت أن تتكلم فيجب أن تصدق. يجب أن تصدق بمعنى ماذا؟ يجب عليك ألا تكذب. الكذب حرام، مو أنه الصدق همات أيضا بقطع النظر عن حرمة الكذب هو واجب ماذا؟ فبالتالي أنت همات خليت ماذا؟ القضية ماذا؟ اختيارية. بالتالي حينئذ اختيارية، فصار الصدق ليس الإخبار الصادق ليس بواجب، بل إذا ردت فكن صادقة. إذا ردت خب أنا ما أريد حينئذ، فإذا ما أريد فحينئذ ما راح يصير علم إجمالي بين الوجوب والحرمة. زين جيد، هذا من حبل بناء على تفسيره، وهذا بناء على الذي فسرناه. يوم مخالفة الاعتقاد لو مخالفة الواقع، الواسطة غير متصورة، إنما الواسطة متصورة إذا جمعنا كما جاحظ هيك ينسب إليه. قال المدار علمن على موافقة الاعتقاد والواقع، فإن وافقهما معا فهو صدق، وإن خالفهما معا فهو كذب، وإن وافق أحدهما وخالف الآخر، يعني الاعتقاد ماذا دون الواقع أو بالعكس، فهذا لا صدق ولا كذب. أما إذا ردنا نفسره بمخالفة الاعتقاد أو نفسره بمخالفة الواقع، الواسطة لا يمكن تصورها. جيد، هذا مقتضى ماذا؟ القاعدة. إذن اتضح أن مقتضى القاعدة هو التفصيل. النتيجة التي خرجنا بها ترى هذه بناء على تفسير الكذب بالمخالفة الاعتقاد، المورد من الشبهة المفهومية فتجري البراءة، بناء على تفسيره بمخالفة الواقع المورد يصير ماذا؟ من العلم الإجمالي بحرمة إما الإخبار بالوقوع أو الإخبار بعدم الوقوع، فيلزم آنذاك ماذا؟ الاحتياط. هكذا مقتضى قاعدة. وأما الأخبار قلنا نتكلم تارة بمقتضى القاعدة وأخرى نتكلم بمقتضى الأخبار. نذكر في هذا المجال روايتين لعله أكو أكثر. الرواية الأولى صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق الله على خلقه؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون. فإن فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه. الجزء 27 من الوسائل، صفحة 24، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث رقم 10. وهذه قد يقال على أنه تدل على لزوم الكف عما لا يعلمون، لأن من حق الله على عباده أن يكفوا عما لا يعلمون. فالإخبار عن نزول المطر ما دام أنت لست بجازم لا يجوز. لماذا؟ لأنه يلزم الكف عما لا يعلمون، هكذا ربما يقال بناء طبيعي على أن التعبير ما حق الله على خلقه، قال أن يقولوا، بناء على أنه هذا التعبير يدل على ما التفت الشريد أقول يا لا على اللزوم، هذا يعني حق الله. بعدين الرواية قالت فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه. إذا قلنا هذا يستفاد من التعبير اللزوم، فحينئذ الرواية تكون دالة على لزوم الكف عن الأخبار عن الأشياء التي لا نعلم بتحققها. ومن هذا القبيل رواية العدة من أصحابنا، يعني من الكافها، عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن علي الوشة عن أبان الأحمر عن زياد بن أبي رجاء عن أبي جعفر عليه السلام ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم. نفس المصدر، الحديث رقم 5. هذه دلالتها أوضح من دلالة تلك. لماذا؟ لأنه تلك يمكن التشكيك في دلالتها على اللزوم والوجوب، لأن بها ما حق الله منها لا. هذا قد واحد يقول ما يدل على اللزوم والوجوب. أما إن أنا لا، بعد صيغة أمر، ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم. يعني بل لا تخبر، لا قول الله أعلم، لا تقول نزل المطر، قل الله أعلم. فدلالة هذه أوضح من السابق. فإذا بمقتضى هاتين الروايتين وغيرهن هو أنه لا يجوز الإخبار حالة الشك، يعني لابد وأن نخالف القاعدة، بس نخالف القاعدة وين؟ بناء على تفسير الكذب بالاعتقاد الذي قلنا يجري أصل البراءة. هنا بناء على الأخذ بالأخبار تصير النتيجة هو عدم جواز الإخبار. ابن ضرك الروايات دالة على المطلوب، ليس دالة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.